أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الحالة الثانية التي وقع البحث والكلام فيها، ووقع الاختلاف بين علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، وهي ما يعبرون عنه بالقدر المتيقن. إذا كان هناك قدر متيقن، فهل هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يقصدون به القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع من استفادة الإطلاق، أم أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من استفادة الإطلاق؟ والمصنف قال: ينبغي أن نمهد لك بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن المطلق قد تكون له حصص، وحصصه متكافئة ومتساوية، ولا حصة أرجح من الأخرى، ولا حصة أشد من الأخرى، ولا حصة أبين وأميز من الأخرى، فحصصه متكافئة. كما لو قال: أكرم العالم، وشككنا أنه هل يريد منه العالم اللبناني، أم يريد منه العالم العراقي، أم يريد منه مثلا الإفريقي أو الباكستاني أو أي عالم آخر. هنا حصصه متكافئة، يعني ليس العالم اللبناني بأولى،
يعني كلام واحد في احتمالات،
إنما هو حصص له أفراد، له أفراد، هذه الأفراد ينطبق عليها الطبيعي، ينطبق عليها اسم الجنس، من دون أن يكون أو أن تكون إحدى الحصص أولى من الأخرى. فالعالم كما ينطبق على اللبناني ينطبق على الإفريقي وينطبق على الباكستاني وعلى غيره من العلماء، فلا مزية تذكر من هذه الناحية حتى يقال نحتمل أن يكون حكمه خاصا بالحصة اللبنانية أو الإفريقية أو غيرها من الحصص، من حصص الطبيعي. كل الحصص ها هنا متكافئة في الصدق، فلا حصة أولى من الحصة الأخرى. فهنا لا كلام في أن الإطلاق ينعقد، وننفي دخالة أي قيد محتمل ببركة الإطلاق. وهناك حالة ثانية يكون لدينا فيها عليكم السلام ورحمة الله قدر متيقن، لكن ليس في مقام التخاطب، قدر متيقن من الخارج. كما لو قال: أكرم الفقير، لكننا علمنا من خارج الدليل أن المولى عز وجل يهتم بساداتنا، يهتم بعدولنا، فكيف إذا كان الفقير سيدا عادلا؟ فلفظة الفقير هي في الأصل لها حصص متعددة، ولكن علم من خارج الدليل وليس من مقام التخاطب، ليس من مقام التخاطب الذي كان بين السائل والمسؤول، بين المخاطب والمخاطب. علم من خارج الدليل أن المولى يعطي ميزة وأهمية لمن؟ للعدول السادات مثلا، أو يعطي أهمية لإيش؟ للعدول الأفارقة. هذا من خارج الدليل، فهذا يقال له قدر متيقن من خارج الدليل. يعني إذا قال لك المولى أكرم الفقير، فلا إشكال في انطباق عنوان الفقير واسم الجنس على هذا القدر المتيقن من خارج الدليل. والذي مثلا ضربنا عليه مثالين: الفقير أكرم العالم، العالم الإفريقي، هنا باعتبار مثلا مالي، مالي المولى من اهتمام بماذا؟ من اهتمام مثلا بالشعب المظلوم، فعرفنا أنه هو القدر المتيقن من خارج الخطاب. هناك يعني إذا نظرنا إلى روح الشريعة، هذا من مصطلحات جديدة، نعرف أنه من خارج الدليل، هذا لا إشكال في انطباق عنوان العالم عليه، أو بانطباق عنوان العالم على ماذا؟ على العادل الهاشمي. أكرم العالم ينطبق على العالم الهاشمي العادل بلا إشكال، لما علم أيضا من اهتمام الشارع بالعدول دون الفسقة. لو كان لدينا علماء لكنهم فسقة، فالشارع لم يهتم بهم كما اهتم بالعلماء العدول مثلا من هذا الصنف. فهذا قدر متيقن من خارج الخطاب. هنا هل ينعقد الإطلاق أم لا ينعقد الإطلاق؟ بطبيعة الحال لما كان قدرا متيقنا من خارج الخطاب، هذا لا يشكل قيدا للكلام، يعني أن نقول إن مراد المتكلم كان ببيان مجموع أمرين، كان ببيان اسم الجنس الدال على الطبيعة المأخوذة على نحو لا بشرط القسمي، زائدا هذا القدر المتيقن من خارج الخطاب، فكأن هذا لم يقع فيه كلام، يعني في هذين القسمين السابقين. وعندنا قسم ثالث وهو القدر المتيقن في مقام الخطاب، يعني أن تكون إحدى حصص الطبيعي هي القدر المتيقن من انطباق اسم الجنس عليها، من انطباق هذه الطبيعة عليها. مثلا لو كان السائل يسأل عن حكم شرعي، فذهب للإمام عليه الصلاة والسلام وقال له: هل تجوز قراءة التوحيد بعد الفاتحة؟ يعني هل يجوز أن نقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة؟ فماذا قال الإمام عليه الصلاة والسلام؟ قال: تجب السورة بعد الفاتحة. فعنوان السورة اسم جنس، هذا اسم الجنس حتما ينطبق على ما هو المسؤول عنه بنحو أولى، لأنه هو الذي سئل عنه، وبمقتضى التطابق بين السؤال والجواب نقول حتما وبلا إشكال، فإن جواب الإمام عليه الصلاة والسلام ينطبق على سؤال السائل، وإلا لا معنى لأن يسأل السائل عن شيء ويجيب الإمام عليه الصلاة والسلام بشيء آخر. فالمورد الذي سأل عنه السائل حتما هو حصة ينطبق عليها جواب الإمام المطلق. فجواب الإمام حينما كان باسم الجنس تجب السورة بعد الفاتحة حتما تنطبق على مورد السؤال، أنه هل لي أن أقرأ قل هو الله أحد بعد الفاتحة أم لا؟ فأجابه الإمام عليه الصلاة والسلام: تجب السورة، يعني وما ذكرته سورة بلا إشكال. نعم، هذه يقال لها، هذا ما يقال له القدر المتيقن في مقام التخاطب، يعني أن يكون لدينا اسم جنس له حصص متعددة، لكن إحدى الحصص مرادة قطعا، فهنا هذا ما يقال له القدر المتيقن في مقام التخاطب. فهل يكون هذا القدر المتيقن مانعا من انعقاد الإطلاق؟ الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله تعالى يقول: نحن لا نريد أن نقول القدر المتيقن يوجب ظهورا في أن اسم الجنس ظاهر في هذه الحصة الخاصة والقدر المتيقن، نحن لا نريد أن نقول إن اسم الجنس ببركة القدر المتيقن في مقام التخاطب صار ظاهرا في هذه الحصة. لا نريد أن نقول أن ندعي أنه صار ظاهرا في الحصة في القدر المتيقن، وإنما نريد أن نقول لأن هذا قدر متيقن في مقام التخاطب يمنعنا من استفادة الإطلاق. فنحن يكفينا لضرب الإطلاق أن نقول يوجد لدينا قدر متيقن في مقام التخاطب، يعني لا يوجد عندنا إطلاق. هذا ما يريده صاحب الكفاية. والسبب في ذلك قال نريد أن يكون لدينا قيد، والقيد من الممكن أن يكون مذكورا، من الممكن أن يكون مفهوما. فهذا صحيح أنه لم يذكر في كلامه قيدا، لأنه قال تجب الصورة بعد الفاتحة، ما ذكر قيدا مخصوصا فيها تجب صورة خاصة وهي صورة التوحيد، ما ذكر قيدا. لكننا نقول لو قال المولى كذلك فإنه لا يلزم أنه أراد ما لم يقله، لا يلزم أنه أراد ما لم يقله، حتى تقولون هذا خلاف ظاهر حاله في أنه إذا لم يقل شيئا فهو لا يريده. أليست هذه هي القاعدة التي يعتمد عليها الإطلاق، أن ما لا يقوله لا يريده؟ وقلنا لو أننا كيف نخرج عن ظهور هذه القاعدة كما تقدم البارحة، نخرج عن ظهورها بأن نقول هو لم يقل شيئا لكنه أراد شيئا. قال هذا الخرق والحرق لظاهر حال المتكلم هذا ليس موجودا، لا يوجد في هذه الصورة وهي صورة القدر المتيقن في مقام التخاطب، لا يوجد خرق لظهور حال المتكلم. لا يوجد خرق لظهور حال المتكلم في أنه لم يقل القيد، يعني لم يقل قيد التوحيد ومع ذلك أراده، لا يوجد هذا الخرق لهذا الظهور، حيث إنه تارة يعتمد في ذكر القيد على ألفاظ، وتارة يكون معتمدا في ذكر القيد على مقام التخاطب، فيرى أن مقام التخاطب يصلح لأن يكون بمثابة القيد. نعم، فالمولى عز وجل لم يرد الإطلاق. ليش لم يرد الإطلاق؟ هل ذكر قيدا؟ خب نعم، اكتفى في المنع من الإطلاق على وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وهذا كاف عنده في أنه لا يريد الإطلاق، بل يريد المقيد. كيف؟ بواسطة الاعتماد على القدر المتيقن في مقام التخاطب. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يرد على ذلك. ظاهر حال المتكلم كما قال أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي، كل ما يكون دخيلا في موضوع حكمه الجدي لا بد وأن يذكره، فلما لم يذكر هذا القيد في موضوع حكمه الجدي استكشفنا بالدلالة الالتزامية أن ما لا يقوله لا يريده. فهنا كذلك الأمر، كان في مقام بيان كل ما له دخل تمام موضوع حكمه الجدي، لو أراد القيد لكان ينبغي أن يذكر هذا القيد. فقد تقول بارك الله بارك الله، وقد تقول إنه يوجد هناك قدر متيقن من خارج اللفظ، قل هذا القدر المتيقن الذي لم يذكر في اللفظ، وهو ما عبرنا عنه بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، هذا لا يرى مجوزا للمولى في أن يتكئ عليه، يعني لا يعد عرفا بمثابة بيان القيد. غايته أنه حصة متيقن دخولها تحت هذا الإطلاق، متيقن دخولها تحت اسم الجنس، وكونها متيقنا دخولها تحت اسم الجنس هذا لا يعني ولا يصير اسم الجنس مخيدا به أو لا ينعقد له إطلاق لغيره، هذا لا يجعل اسم الجنس يمنع من شمول الحصص الأخرى، من شموله على اشتماله على الحصص الأخرى. فحتى لو كان لدينا حصة قطعا هي داخلة، معنى أنها قطعا هي داخلة هذا لا يعني أن اسم الجنس صار عاجزا عن أن يشمل بقية الأفراد. فما ذكره من الاعتماد على القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يشكل مانعا من انعقاد الإطلاق في اسم الجنس. وعليه نخلص إلى نتيجة أن القدر لا يوجد في الحالات الثلاثة ما يمنع من التمسك بإطلاق الدليل. فلا ما إذا كانت الحصص متكافئة، فهنا من الواضح أنه ينعقد للكلام إطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة. ولا ما إذا كان لدينا قدر متيقن من خارج الخطاب، من خارج هذه يعني أنت علمت بسبب أو لآخر حتى قبل مجيء هذا الخطاب، علمت أن إحدى الحصص أولى من الأخرى، شو بدك فيها؟ هذا من خارج الخطاب لا ينفعنا، فنتمسك بالإطلاق لنقول إن المراد من اسم الجنس إثباتا ما يعم وما يعم، يعني ما يشمل المقدار المتيقن من خارج الخطاب وما يشمل المقدار غير المتيقن. وكذا الحال نتمسك بالإطلاق فيما لو كانت إحدى الحصص متيقنة باعتبارها أنها مورد السين جين، مورد السؤال والجواب في مقام الخطاب بين الإمام عليه الصلاة والسلام مثلا والسائل، كان الكلام يتمركز عشان نغير العبائر، كان الكلام يدور ويتمركز حول حصة خاصة فهي قدر متيقن في مقام التخاطب. كذلك الأمر هذا القدر المتيقن لا يجعلنا نرفع اليد عن إطلاق الدليل، فلا يمنع انعقاد الإطلاق، وأن اسم الجنس مطلق لكل الحصص المتيقنة في مقام التخاطب وغير المتيقنة في مقام التخاطب.
خرق للقاعدة يلزم على قول،
لا هو كأنه إن أشكل عليه يقول هنا الأخون يقول لا تشكل علينا أنه كيف منعت الإطلاق ولم تذكر أي قرينة، يجيبك بما أجاب وهو أنني اعتمدت في منع الإطلاق على إيش؟ على كون على القدر المتيقن في مقام الخطاب. هو يرى صحيح، هو يقول لا تقل إنني لم أقله، صحيح لم أقله، ولكنه مفهوم وواضح وبمنزلة الموجود، قدر متيقن في مقام التخاطب بمنزلة الموجود. لا تقول يعني يقول لك صاحب الكفاية لا تشكل علينا كيف تمنع الإطلاق بلا شيء، أقول لست أمنع الإطلاق من لا شيء، عندي شيء منع الإطلاق. إيش هو هذا الشيء الذي منع الإطلاق؟ القدر المتيقن في مقام التخاطب. فهو كان في مقام الجواب عن هذا الإشكال المقدر. سنقرأ هذا المقدار. الثانية من الأمور التي وقع البحث فيها إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة وقع الخلاف فيها بين المتأخرين كثيرا، ليس فقط عند الشيخ الأخوند، حتى بين المتأخرين لا زالت محل خلاف إلى يومك هذا. إيه نعم نعم، يقولون أن وجود قدر متيقن في مقام التخاطب لا يحرز معه انعقاد الإطلاق، لا يحرز. كيف تقول مراد الإمام عليه الصلاة والسلام مطلق وقد أجاب عن سؤال؟ لاحظ، كيف تقول كلام الإمام مطلق وقد أجاب عن سؤال؟ هو سأله عن هذا السؤال. وتوضيح ذلك أن المفهوم المطلق إذا صدر من المولى فطار، يعني له حالات ثلاثة: فطارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال وفي الصدق، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك، أو بالعكس يعني بتلك دون هذه، ومن المحتمل أن يكون شاملا لهما لهذه وتلك، حصصه كلها متكافئة. وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن. ليش عدم وجود قدر متيقن؟ لما ذكر من أن كل الحصص متكافئة، فلذا لا يوجد هناك قدر متيقن. وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا كلام. وثانية، تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، يعني أولى بها صلية، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الدليل الذي اشتمل على المطلق. وقد يكون أيضا من هذا القبيل حينما يقول المولى ائتني بالبيض، ائتني بالبيض، فذهبت إيش وأتيت له مثلا ببيض الدجاج، وتقول إن لا، مراده هو هذا بيض الدجاج. ليش؟ لأنه معلوم من الخارج، غالب الناس، غالبية الناس مثلا هنا تميل في الصباح أو عند الظهر، لا سيما إذا كان معه زعتر أخضر، نعم، بيض وزعتر أخضر هيك معمول سلطة على الطريقة اللبنانية مثلا، زعتر وبندورة وبصل وزيت وحامض، أرسلي كيف هيك كلها تعملها خلطة وتجيب سنجك بعده سخن، يا سلام، وتأكل سنجك مع سلطة مع بيض مقلي على الصبح. هذا ليش هو المراد فيه؟ يعني هذا المراد به بيض الحية؟ ها، أما أن لا يوجد عندنا قدر متيقن مثل هو بيض الدجاج، فهذه إيش؟ هذا قدر متيقن من الخارج. بالي بالي، واردا. وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج. والمعروف أيضا في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا، يعني لا يعد هذا القدر المتيقن من الخارج بمثابة المقيد أو المانع من الإطلاق، فلا يقيد، يعني لا يوجب ظهور المطلق في القيد، لا يقيد ولا يمنع الإطلاق. وثالثة، يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين، كما إذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى، هذا طبعا يعني كأنها تأثر بالإيرانية، خب يسأل من المولى أز شمو مي بورسان، أز تو مي بورسان، أز تو، يعني هذا ويش عندنا؟ خب يسأل المولى. ليش يسأل من المولى؟ يسأل المولى. ليش يسأل من المولى؟ أز شمو مي بور أز هذه يعني ترجمة للأز كما في الإيرانية، يعني أسأل منك فأسألك. إيه بارك الله. لا، كتابته هو ممكن، إيه ممكن. على كل كجواب على سؤال، من قبيل أن يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل فيقول له أكرم الفقير، وهذا ما، فإذا فالفقير العادل بلا شك هو إيش؟ هو القدر المتيقن، هو المسؤول عنه، لأنه يسأله أنه هل يجب علي أن أكرم الفقير العادل؟ ماذا يقول له؟ أكرم الفقير. يعني حتما يجوز أو يجب عليك أن تكرم الفقير العاجز، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. الآن آراء علمائنا، قد اختار صاحب الكفاية قدس سرها، يعني الكفاية هي أن هذا يعني القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال. ليش؟ لأن كلامه واف، يعني كلام المولى حينما قال أكرم الفقير واف ببيان القدر المتيقن، فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله. لا، أراد ما قاله، يعني وعناه حينما اعتمد على هذه القرينة وهي قدر المتيقن في مقام التخاطب. والجواب على ذلك، يعني إجابة السيد الشهيد على صاحب الكفاية، إن ظاهر حال المتكلم كما عرفت، إن عرفت في كبرى قرينة الحكمة، أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام. كيف نعرف أنه بيّن تمام موضوع حكمه الجدي؟ بالكلام. ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بكلامه، أو كما عرفنا البارحة بشخص كلامه، بشخص كلامه لا بمجموع كلماته. فإذا كانت العدالة جزءا من الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع مبينا. ما بين العدالة؟ إذ لا يوجد ما يدل على قيد العدالة. ما قال إلا أكرم الفقير، ما قال إلا تجب عليك سورة. ومجرد أن هذا إيش يعرف شو في براسك، ومجرد أن الفقير العادل هو القدر المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع. أن يكون هذا قطعا ينطبق اسم الجنس عليه، خب هذا في كل مفهوم، أصلا كل مفهوم تأخذه، كل اسم جنس تأخذه يوجد هناك مصداق واضح بارز في انطباق هذا المفهوم عليه، ويوجد هناك فرد ما يقال له الآن جاء في ذهني الفرد الجلي والفرد الخفي، ووقع كلام عندهم في أن الفرد الجلي والواضح جدا هل يستوجب انصراف اللفظ إليه، والفرد الخفي اللي ما يفهم إلا أرستقراط وأبوقراط وما جعلها من هذا لا يفهمه العرف العادي إلا بتكلف، الفرد الخفي هل ينصرف الدليل عنه كما انصرف في الفرد الجلي إليه؟ هنا وقع كلام. ما هو الغرض من خلال كلامي أنا؟ أقول أنه كل مفهوم إذا أخذته قد يكون له فرد أجلى وأوضح، وقد يكون فرد أخفى في المقام. فذاك الجلي والواضح قد هذا مثلا قدر متيقن في انطباق الدليل عليه، فهل نقول هذا قدر متيقن ينطبق اسم الجنس عليه فينبغي انصراف اسم الجنس إليه؟ لا تتمسك دائما بالقدر المتيقن. القدر المتيقن يقول لك هذا حتما مصداق، لا يقول لك واسم الجنس لا يصدق على غيره. لا. ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع. فقرينة الحكمة تقتضي إذن عدم دخل قيد العدالة حتى في هذه الحالة التي فيها قدر متيقن في مقام التخاطب. وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق، لأن مقدمات الحكمة تعطيك ظهورا للكلام نتيجتها يعني أن ينعقد إطلاق فيه، والإطلاق يا شباب ويا جماعة مصداق من مصاديق الظهور، الإطلاق مصداق من مصادق ظهور الكلام، فحجيته لحجية الظهور. وبذلك يتضح أن قرينة الحكمة أي ظهور الكلام في الإطلاق لا تتوقف كما عرفنا لا على عدم المقيد المنفصل كما عرفناه البارحة، لأنه لا يتوقف على عدم مجيء المقيد المنفصل، بمجرد أن ينتهي كلامه ولا يوجد، بارك الله، ولا يوجد عندنا قيد متصل، نقول خلاص تم كلامه، رفع مقامه وينعقد الإطلاق، فلا يتوقف على عدم مجيء المقيد المنفصل، هذا كما عرفناه في الحالة السابقة أو في البارحة، ولا يتوقف على عدم القدر المتيقن. فحتى لو كان هناك قدر متيقن مع ذلك ينعقد الإطلاق، فوجود قدر متيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق، بل يتوقف على عدم ذكر القيد متصلا. هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة، ولكن تكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات غدا، رجاء حارا راجعوا لي صفحتين أو ثلاثة إن شاء الله تعالى، حتى لأن المطلب مهم والفوارق دقيقة، الفوارق دقيقة بين مسلك السيد الخوئي والعراقي والمسلك الثالث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عجل فرجه.